أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الطائفة الثالثة من الروايات هي التي ذكرها في مقبولة عمر بن حنظلة رضوان الله عليه، وذكرنا على أن روايات العرض تختلف عن الطائفة الثانية التي نظرت إلى أصل الحجية، والطائفة الثالثة رواية يعني العرض إن هنا روايتين، مقبولة عمر بن حنظلة اللي ذكرت موافقة الكتاب، وعندنا رواية ثانية اللي هي عن الوسائل اللي نقلها إلى سعيد بن هبة الراوندي. سيأتي إن شاء الله الكلام عنه. قلنا لعلك تقول لماذا لا تحمل الموافقة في الطائفة الثالثة كما حملتها على الطائفة الثانية وهي الموافقة الروحية، لماذا حملت الموافقة هنا على موافقة العموم أو موافقة الإطلاق؟ قلنا هذا من أربعة أوجه. الوجه الأول أن المورد يختلف، تلك رواية ناظرة إلى أصل قبول الرواية، بينما هنا الرواية ناظرة إلى التعارض، هذا مورد قبول الرواية مجردة وهنا مورد قبول الرواية إذا تعارضت مع أختها. والثاني اللسان يختلف، هناك عبرت موافقة الكتاب، هنا عبرت عن موافقة حكمه حكم الكتاب، فاللسان إذا اختلف يدل على أن المعنى أيضا مختلف. نأتي الآن إلى الثالث، قلنا أربعة أوجه. الوجه الثالث، الوجه الثالث طبعا مبني على يعني بعض النسخ الكافي، احنا تدرون هاي المقبولة ذكرنا في البداية، التهذيب نقلها والكافي نقلها والشيخ الصدوق نقلها، وهذا النقل يمكن أن يكون هناك اختلاف في المتن، ويمكن أن يفسر المتن بناء على النسخة التي يعتمد عليها الفقيه يعني العالم. نأتي الآن إلى نسخ التهذيب والكافي، ماذا قال فيها حتى ينطبق كلامنا على أن المراد من الموافقة موافقة الحكم وليس موافقة الكتاب. يقول بناء على نسختي التهذيب والكافي، لا ننسى المطلب الأول في بداية المقبولة، إذا تتذكرون قلنا هذه الرواية الشريفة نقلت في أكثر من مورد، يعني من بابل صفحة 21 وما بعدها، نفس جزءنا هذا الكافي، والمصدر الثاني التهذيب، والمصدر الثالث من أعذره الفقيه، والرابع هو الاحتجاج. أربع مصادر ذكرت لنا في الواقع هذه الرواية الشريفة. هسه يأتينا إن شاء الله تعالى، نرجع له بعد شوية. بناء على نسختي التهذيب والكافي قال، نستفيد من المتن للمائز، قلت جعلت فداك، من القائل؟ عمر بن حنظلة للإمام الصادق، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا من المعرفة، لأنه في نسخة أخرى سيأتي بمعنى آخر عزفا، هناك سيأتي، هنا أنا عرفا، عرفا حكمه من الكتاب والسنة، هذا أولا، أو غبي عليهما حكمه من كتاب وسنة، غاب يعني غبي يعني غاب، فيو يعرفون، التفتوا لي النقطة، يو يعرفون الحكم كلا الحكمين من الكتاب والسنة، أو كلا الحكمين ما عرفوا من الكتاب والسنة. بالنتيجة ماذا يريد أن يقول عمر بن حنظلة؟ شوي إمام عليه السلام أيضا أعطى ميزان، ما هو الميزان؟ أن يوافق حكمه حكم الكتاب. فالكتاب موجود والسنة موجودة وعندنا هاتان الروايتان. فنجي كل رواية نقايسها مع الكتاب والسنة. فإذا رواية وافقت حكم الكتاب والسنة مع كلامنا مع العموم أو مع الإطلاق نأخذ بها، الثانية نتركها. فالاحتمالات المتصورة ثلاثة، بدون الاحتمالات المتصورة ثلاثة. الاحتمال الأول أن واحدة توافق والأخرى لا توافق، هذا هو المطلوب. إذا واحدة وافقت والأخرى لم توافق، التي وافقت هي عليها العمل، هذا الاحتمال. وتارة كلاهما يوافق للكتاب، هذا ما ينفعنا، لأن الميزان لكليهما. احنا نريد نميز، احنا ما قدرنا نميز، لأن لا يمكن أن يكون ما به الامتياز نفس ما به الاشتراك. احتمال الثالث أن يكون كليهما لم يوافقا الكتاب والسنة، بس هو عبر أن الفقيهين الحاكمين غاب عنهما، ما استطاعوا أن يجعلوا هذه موافقة، ما قدروا. فالميزان موجود لكن قصور من جهتهم، ما استطعنا أن نشوفه بالكتاب شو نسوي. فالآن الاحتمالات الثلاثة، احتمال الأول ما ذكره، باعتبار الأول إذا ذكره انتهى الإشكال. فذكر الاحتمالين الثانيين. ماذا يريد سيدنا من هذه المقدمة اللي هو ذكرها؟ لاحظ، قال عرف حكمه، هذا الاحتمال قلنا الثاني، أو غبي عليهم الحكم، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول ما هو؟ أن عرفوا الحكم، أحدهما عرف، فنحل الإشكال. نأتي الآن إذا لم يعرفا أو عرفا، يعني الإشكال قام. لاحظ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهما. سؤال من؟ عمر بن حنظلة. انتهى. سيدنا يقول فهو يفرض عمر فقدان جهة الترجيح التي ذكرها الإمام عليه السلام قبلا في العبارة السابقة. ما هي جهة الترجيح في العبارة السابقة؟ موافقة الكتاب، أي عدم استفادة الحكم حكم المسألة من الكتاب والسنة، والتأكيد فيه كما ذكر أولا على الحكم بالذات، حكم حكم، وهو يكشف عن كون المراد بالموافقة التوافق مع ظاهر الكتاب في الحكم أي عمومه أو إطلاقه لا الموافقة الروحية. شون عرفنا؟ شون الربط؟ لأن قال موافقا للعامة. شنو يعني موافق للعامة؟ يعني حكم العامة. عامة شنو عامة يعني؟ يعني عندهم رأي، عندهم حكم. فعندنا حكم الكتاب وعندنا حكم العامة. فالسابقة موافقا لحكم الكتاب سابقا قبله، ثم عمر قال إذا غبي الحكم أو عرف الحكم ماذا يفعلان؟ وفقطهم عرفوا هذا مخالف للعامة، معناته مخالف للحكم. فمن قرينة لفظ العامة يراد من الأول أيضا حكم الكتاب، مو الموافقة الروحية، وإنما موافقة الإطلاق أو موافقة العموم. نعم، هذه الجملة عرفا غير موجودة في نسخة الفقيه، ولكن الظاهر أن ذلك لتلخيص الصدوق رضوان الله عليه كثير من الروايات، كما هو ليس بغريب، هو الشيخ الصدوق لتلخيص الصدوق للخبر كما يفعله أحيانا. يا جملة موجودة هذه، قلت جعلت فداك أرأيت الإمام ماذا قال؟ وهذا ووجدنا أحد الخبر موافقا للعامة والآخر. هذه الجملة غير موجودة في الفقيه. لماذا؟ يقول طبيعة الشيخ الصدوق مو أن الرواية غير موجودة وأكو زيادة في الكافي. لليأنس بكتب الروايات ويلاحظ كتب الروايات راح تواجه المشكلة التالية. ما هي المشكلة؟ المقتضى الأمانة بالنقل أن الراوي ينقل جميع الرواية فصول الرواية اللي ذكرها الإمام عليه السلام. كتب الأحاديث خصوص الكتب الأربعة يوجد بينهما اختلاف، إما اختلاف باللفظة أو اختلاف بجمل مضافة وبجمل محذوفة. جاء الأعلام أرادوا أن يؤسسوا قواعد عقلائية لتقديم أحدهما على الآخر. هذا مطلب عام أنا أتحدث به. طبعا الشيخ الصدوق بعد هو علم، الكليني علم، التهذيب علم، ففي مقام اختلاف النقل من نقدم على من؟ هذا ثقة صدوق وهذا ثقة صدوق وهذا ثقة صدوق، فماذا نفعل؟ جاءوا أسسوا قواعد عقلائية ما لها علاقة بالكتب، لا قاعدة عقلائية. ما هي القاعدة العقلائية؟ مثلا من باب المثال قالوا الآن الإنسان إذا يتكلم وأمامه فد عشر يكتبون، أيهما يقع في الاشتباه، الذي يضيف كلمة أو الذي يغفل عن إثبات كلمة؟ قالوا عادة الإنسان يغفل عن إثبات كلمة، المتكلم قالها لكن هو لم يدونها، بينما شخص أضاف من الصعب أن الإنسان يضيف كلمة المتكلم لم يقلها، لكن من السهل أن تخفى على مسامعه كلمة فما يدونها. فقال إذا دار الأمر بين الزيادة والنقصان، هل هي زائدة هذه الكلمة أو ناقصة من النسخة؟ الآن أنت جنابك عندك كتاب و جناب الشيخ عنده كتاب، وأنتوا كاتبي أنت جنابه كاتب جملة فيها زيادة، ما أعرفها زيادة بيه جملة، جئت إلى نسخة الشيخ نفس الجملة لكن هو منقص منها، فش أقدم؟ النسخة اللي فيها زيادة أقدمها أقول هو هذا الصحيح، يو النسخة اللي فيها نقيصة أقول هو هذا الصحيح؟ قالوا النسخة التي فيها زيادة هي تقدم، لأن الطرف المقابل قد يغفل عن إثبات مطلب فينسى أو يسهو، أما إنسان ينسى ويضيف من عنده هذا قليل، فمن النسخة؟ ما هي النسخة التي فيها زيادة؟ هي المعول عليها. هاي طريقة عقلائية ثابتة أو مو ثابتة الكلام هناك. جاءوا طبقوها على كتب الروايات، فالكافي إذا فيه عبارة لا بأس من باب المثال، الصدوق مكتوب لا، قالوا لا بأس فيها بأس زيادة، بينما الشيخ الصدوق من البأس ما موجودة، فنسخة الزيادة تقدم على نسخة النقيصة، فالرواية تكون لا بأس مو لا لهذه النكتة. هاي القضية بعضهم مقتنع بعضهم أضل. قالوا نحن نأتي إلى أصل المصنفين نشوفه، مصنفين موجودين قالوا نسخ التهذيب إذا تعارضت مع الكافي نقدم الكافي، لأن الكافي كان يشتغل فقط بالروايات فهو أضبط. الشيخ التهذيب شيخ الطوسي عنده مجموعة من الأعمال وهو متكلم وفقيه ومحدث، فانشغالات الكثيرة ممكن أن تخليه يقع في الغفلة. هذا منو قالها؟ صاحب الحدائق. مر علينا هذا كله كلام في الجزء الأول. وقال قلما، تذكرون عبارته قلما يخلو، تخلو رواية من التهذيب من التصحيف. سيدنا ما قبل علي، قال لا مو هالشكل، قال التهذيب كان عنده نسخ متعددة، فإذا دار بين الكافي والتهذيب سيدنا ما يقتنع بهاي أنه هذا أثبت مو أثبت. هاي أعطيكم الطرق اللي كيف يتعاملون مع الزيادة. الشيء المتيقن أن الشيخ الصدوق كان يحذف بعض الروايات، هو يحذف. لماذا؟ لأن بعض الروايات ليس لها دخل بمطلبه، لأن كتاب ما لأعضاء الفقه وكتاب فتوى، فهو يفتي بمضمون الرواية، فإذا كانت الرواية خارج ذيلها، خارج عن مورد الإفتاء، يرفع هو، مو خلاف الأمانة بالنقل، لا خلاف غرض الكتاب، يوجد فرق، مو خلاف الأمانة في النقل، خلاف الغرض من الكتاب. بينما التهذيب والكافي من هذه الجهة لا، لأن هو يريد أن ينقل كل الرواية. فجئنا الآن إلى شاهدنا أن إحنا كيف نقدم الكافي على الصدوق، هذا ثقة صدوق وهذا ثقة صدوق، ونحن نريد أن نستشهد بآية أو رواية في إثبات مطلب مهم، وهو أن الرواية ناظرة إلى الموافقة في حكم الكتاب، فلا بد أن تأتينا بمائز نتفق فيه. ما هو المائز؟ الزيادة إذا إحنا ما نعتقد بها، ما عدنا مائز، وإنما عدنا كتاب الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق إذا لم تكن هذه الرواية في كتابه لا يضر بوجودها في الكافي، لا لأجل تقديم هذا على هذا، وإنما لخصوصية في من لا يضر الفقيه. ما الخصوصية؟ أن الشيخ الصدوق كان يحذف كثير من الأخبار، لأن هذا خلاف الغرض الذي من أجله صنف الكتاب. فمو عدنا ميزان عقلاء نطبقه، وإنما عدنا قرينة خارجية على أن الشيخ الصدوق كان يحذف بعض الروايات، واضح؟ فلا يضر الكلام في الكافي النقلة أو التهذيب. لا تعترض عليه وتقول لماذا لا تعتمد على نسخة الصدوق وهي ليست فيها هذه الزيادة. الجواب أن الشيخ الصدوق لم يذكر الزيادة، مو لأن الزيادة ما موجودة، وإنما لأن كتابه لم يتصدى لنقل تمام الرواية، وهذا مائز مهم. الصدوق مرات يضيف من باب التفسير للرواية، إذا تتذكرون كلام هواية كان يكون اللي يراجع من أحضر الفقيه يلاحظ هذه المسألة، طبعا يحتاج إلى تحقيق الكتاب. دار الحديث اللي حققه الكافي مشتغلين به الظاهر، وإن شاء الله يوفقون، لأن كتاب الأحضر قد تحقيقه أصعب من كتاب الكافي بسبب هذه المشاكل الموجودة فيه. فنرجع للعبارة، قال لعلك تقول هذه الجملة غير موجودة في نسخة الفقيه، فلماذا قدمنا في الكافي والتهذيب عليه؟ يقول الظاهر هذا غير مضر. لماذا؟ أن ذلك لتلخيص الصدوق للخبر كما يفعله أحيانا. مع ذلك ونسخة الفقيه لا تعارض مجموع نسختي التهذيب والكافي، مع أن الكافي نقلها بطريق والتهذيب نقلها بطريق، هذا اللي قلت نحتاجه، مع أنهما نقلوها من مصدرين مختلفين. كيف؟ ومعتمدين المصدرين، فإن الشيخ نقل الرواية عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان، والكلين عن من نقلها؟ نقلها مر علينا، عن محمد بن يحيى، تمام، عن محمد بن الحسين اللي قلنا بالخطاب، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحسين، عن عمر بن حنظلة، فيشتركون إلى حد محمد بن عيسى. هذا طريق مستقل ومحترم، وهذا طريق مستقل ومعتمد، فهذا لا يضر بنقل التهذيب والكافي. هاي من جهة الإشكال المتني، وجه الإشكال المتني أنه الصدوق لماذا لم يذكر؟ طبيعة الصدوق أنه يختصر. هذا واحد. جئنا الآن إلى بعض شراح الكافي. طبعا الكافي تعرضوا له كثير من الشراح في الأصول بالذات وأيضا الفروع. مر علينا من جملة الشراح اللي هو ملا خليل القزويني. الآن هنا شارح الكافي أراد أن يقول لا، نسخة الكافي قد بها أيضا مشكلة. وين المشكلة اللي موجودة؟ قال وبعض شراح الكافي وهو ملا خليل القزويني احتمل احتمال أن العبارة الصحيحة مصحفة الموجودة هي المصحفة. شنو العبارة الصحيحة؟ يقول العبارة هي عزف حكمه. شنو عزف حكمه؟ قال ويحتمل أن يكون بالعين المهملة مو عرفة ولا غين عين، لكن البعد مو عرفة وإنما عزف، والزاي المعجمة والفاء على صيغة المجهول عزفا مو صيغة المعلوم مو عزفا عزفا حكمه، يعني عزف الحكمان حكم الكتاب.
بس الشافعي عرف مو انا سمعت عرف مو عزف
منه
الكتاب مولى خليل
الظاهر تصحيف، وهذا هم تصحيف عندك باعتبار النسخ القديمه هيك فيها مو هو كاتبها كتابه. انتوا يعني تعرفون بالنسبه الى اللغه القديمه من نرجع الى كتاب ما نكتفي بالرسم يشتبه، فيضطر يحكيها بالألفاظ يكتبها كتابة. تمام، يعني من عندما يقول عين يقول بمن العين المهملة ما يقول المعجمة، إذا أريد غين يقول العين المعجمة فيكتبها كتابة دفعا لهذا. كثير مشاكل تحدث من هذا. فهو قاعد يذكر يحتمل، هذا قاله هو الخليل، ويحتمل أن يكون بالعين المهملة والزاي المعجمة والفاء على صيغة المجهول من عزفت الشيء أي منعته وصرفته، أي افسر تطبيقه أي منع حكمه من الكتاب. ما معنى منع؟ قل مو يعني سلطنة منعت كتابه، لا، وإنما هو لم يعرف، والمقصود أنهما لم يعلم حكمه من الكتاب. هل سقبلنا بنسخة الملة أو ما نقبل؟ بالنتيجة عندنا شيء ناظر المن إلى الحكم، هو سيدنا الاستشهد يعني الحكم، يعني عزفا حكم الكتاب، فالناظر إلى الحكم.
يعني ما العزف انطهم معنى
الانصراف والعدم الفهم عدم العلم. ومثل هذا التصحيف في النصوص من حيث النقاط كثير كما احتمله القزويني، فيكون معناه على هذا الاحتمال أنهما لم يتمكنا من معرفة حكمه من هذا الشاهد. نحن هذا كل هاي المقدمة نوصل إلى الحكم، من معرفة حكمه من الكتاب، هذا الريده. ولكن بناء على أن الصحيح ليس ذلك وإنما الصحيح عرف حكمه، فالسؤال فكيف نتصور معرفة الفقيهين لحكمين متعارضين دلت عليهم الروايتان المتعارضتان من الكتاب والسنة؟ كأنه القزويني سأل سؤال وأجاب. شوية فد مقدمة صغيرة، يعني واحد في مقام الاحتمال. احنا في بعض الحالات تجينا عندنا لفظة افرض مجملة فنحملها على محامل متعددة ونحاول نشوف أي محمل من المحامل ينسجم مع الرواية. تمام؟ احنا قلنا ثلاث احتمالات. احتمال الأول وحدة من الروايتين انطبقت على حكم الكتاب والسنة، هذا ماذا ينتج؟ أن المشكلة انتهت، موافقة الكتاب نعمل بها. والثاني أنه اثنيناتهن ما وافقا لم يعلم عبارته لم يعلم الحكم، فماذا يفعل؟ قال يرضون إلى حكم العامة، باعتبار هذا الميزان ما يعمل. إذا اثنيناتهم روايتين انعرف حكمهن من الكتاب، أكو سؤال يصير شلون اثنيناتهن متعارضات ونعرف حكمهن من الكتاب؟ هذا السؤال، لأن هن متعارضات، متنافيات، متضادات، متناقضات. ونعرف حكم من الكتاب، كل واحد آية، يعني الآيتان متعارضات. نرجع على مشكلة أعقد من مشكلة الرواية، الرواية احتمال أكو واحد مكذوبة، لكن الكتاب هاي آيات، فنرجع إلى قضية تكاذب بالآيات، تناقض بالآيات، شلون يصير؟ فالبعض كان يقول بناء على نسخة عرفة، هاي غلط النسخة، لأن بي لازم فاسد، اللازم الفاسد نرجع إلى الآيات بها مشكلة، يعني هاي آية تطابق هذا المعنى وهاي آية تطابق ذاك المعنى وكلا المعنيين متناقضين، يعني الآيات بها مشكلة. من جاء هذا اللازم الفاسد؟ من عبارة عرفة. بينما إذا نقول عزفا يعني لم يعلم، فتبقى الآية محافظة على وضعها، ما بها تناقض، فنطرد احتمال عرفة ونبقى احتمال عزفة أو غبية. هذا ملا خليل قال لا، حتى على مقدار عرفة يمكن نحل الإشكال، وما يلزم منا هذا الفاسد أن نمس الآيات، واضح؟ حتى على عرفة يمكن أن نحن نحل الإشكال ومنس الآيات. كيف؟ هذا قال، لاحظوا، قال يقول القزويني في تصوير ذلك عرفة من كتاب الله اثنيناتهم، قال وذلك بأن يكون مثلا ظاهر آية ظاهر موافقا لأحدهما وظاهر آية أخرى موافقا للآخر، وكل منهما يعتقدان تأويل الأخرى أسهل من تأويل ما عندي. هذا فيعتقد تأويلك أسهل من تأويلي، أنا تأويلي لا، فالأول روايتك، يعني شنو؟ يعني خلي خلاف الظاهر. مثاله قال ونظيره ما قالوه في الجمع بين الأختين في ملك اليمين من أن عموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مطلق عموم، فهذا يشمل إلى حرمة الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وعموم قوله وما ملكت أيمانكم يدل ماذا؟ يقضي الحلية. أعتقد المطلب واضح، احنا بالنتيجة لابد أن نأول، لكن التأويل إلك يو التأويل لي. مثلا واحد يدعي أن الله والعوذ بالله له جارحة، قال القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، آخر يدعي لا المولى ليس له جارحة، ليس كمثله شيء، هذا يتمسك بآية ذاك هم يتمسك بآية، بالنتيجة الظاهر المخالف للقضايا العقلية البتية لابد من تأويله، أو الظاهر المخالف لحكم شرعي قطعي أو متواتر أيضا لابد من تأويله. لكن يمكن في زمن الصدور خصوصا أن تكون رواية موافقة لظاهر ورواية موافقة لظاهر، قال نعم، أن هذا يقول لا، هذا السؤال أنه الجمع بين الأختين في ملك اليمين لا يجوز، لماذا؟ القرآن يقول وأن تجمعوا بين الأختين مطلقا يمين غير يمين، آخر قال يجوز، القرآن يقول وما ملكت أيمانكم، ما قال إلا أن تكون أختا لها، فهذا يتمسك وهذا. إذن أمكن أن نريد الآن مو يم الآية إحنا ويم، إذن أمكن أن يكون الحكم كل منهما موافق لظاهر الكتاب، هذا اللي يريد، ولا يمس تناقض الآية. إذن أمكن أن يكون كل حكم موافق لظاهر الكتاب ولا يمس التناقض في الآية. قال ورووا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، فهذا نسخ، وأنا أنهى عنهما نفسي، هاي روها عن أمير المؤمنين، يعني هاي آية محرمة وهاي آية محللة. هسه الكلام هناك في هاتين الآيتين في التفسير. إذن فعرف حكمه، يعني معناته ما ذلك؟ يعني أن كلا من الفقيهين اعتمد على ظاهر آية تدل على رأيه. ماذا استفدنا من النقطة الثالثة؟ استفدنا من النقطة الثالثة أنه بعد أن ذكر عمر أن الميزان لا يعمل، سأل الإمام حول على العامة، والعامة هو فيهما ماذا؟ فيهما حكم، فيدل على أن في القرآن والسنة أيضا الحكم. هذا بوحدة السياق. يعني أربعة
سيد أقل مصر أنه الشيخ نقله عن كتاب محمد بن علي بن محبوب،
أي
روايات محمد بن علي بن محبوب، والشيخ عنده طريق يمر بالشيخ الصدوق، فاحتمال ما أخذها من الفقيه.
لا مو من الفقيه، فقيه ما نقلها أصلا، فقيه نقلها مبتورة، شيخ التهذيب نقلها كاملة، مر علينا إحنا طريقة أصلا مو صدوق في 21، مو قلنا؟ قل لك الآن طريق الصدوق ذكره سيدنا. لا هذا لا. لاحظوا هذا مرتين صفحة 21 في الأخير، فتارة ينقلها بتمامها عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان، هذا الطريق الأول، وكما هو الملاحظ فهو الطريق آخر. الثاني ينقلها عن محمد بن يحيى بن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى، اللي قلنا محمد بن الحسن بن شمون هذا مو صحيح، وهذا إضافة، لأن ابن شمون ما ينقل عن محمد بن عيسى، فمو طريق الصدوق بالتهذيب. هاي الرواية بالذات نقلها مو عن طريق الصدوق، ما يضر وذا عند طريق الصدوق، هاي الرواية ما نقلها عنه، وش المشكلة؟ لا ينحصر طريق رواية ابن محبوب عنده عن طريق الصدوق،
عنده طريقين ثانية.
الشيخ التهذيب الشيخ الطوسي هو عنده طرق،
هو لمحمد بن علي بن محبوب ده
ثلاث، فهذا مو عن طريق الصدوق اللي مر، لأنه قلت لكم عن طريق الصدوق هو به مشكلة أصلا، يعني ما نقلها تماما. يقول عدة مخالفة العامة في المقبولة في رتبة، هناك تأخرت حسب السائل، تأخرت سيدنا يرى أن ميزان واحد خلاف السيد الخوي، هنا الرابع لا الميزان الواحد، فنرجع للعامة كما بينا، إذا رجعنا للعامة ما هو العامة عندهم؟ قطعا حكم. عدة مخالفة العامة في المقبولة في رتبة موافقة الكتاب والسنة، وبموجب وحدة السياق وكون المراد من مخالفة العامة مخالفة أحكام حكامهم وقضاتهم وفقهائهم، لأن هذا في ذيل المقبول هكذا، ما هم إليه أميل، مخالفة الحكام والقضاة هو في الرواية نفس المقبولة، يبين الإمام عليه السلام مقصود المخالفة ما هو، دون المخالفة الروحية، يكون المراد بموافقة الكتاب أيضا ذلك، يعني أحكام الكتاب. طبعا هاي عبارة وحدة السياق، وحدة السياق، طبعا النحاة كثير يتمسكون البلاغين بوحدة السياق ويعطون هذه المسألة مساحة كثيرة من الفهم وبحث مهم، يعني بلاغيا بحث مهم جدا. الأصوليين عندهم شيء إضافي، يقولون وحدة السياق لابد أن ينعقد لها ظاهر، لأن الظاهر هو الحجة، مو وحدة السياق هي الحجة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ فإذا وحدة السياق انعقد لها ظهور فيكون وحدة السياق حجة من جهة الظهور، وإذا وحدة السياق لم ينعقد لها ظهور لا ترقى إلى مستوى الحجية والاعتماد عليها. نعم البلاغة يعتمدون عليها، عند البلاغيين في بعض الآيات يفسرون بعض الآيات بأن وحدة السياق جاءت هكذا، وأيضا في مقام الجدل أيضا السياق يختلف، من قبيل مثلا آيات الرجس اللي هو رأسا يبدي بجمع المذكر يتكلم عن نساء، ثم يأتي بعد ذلك قالوا هالسياق اختلف، فإذا السياق اختلف يعني المعنى اختلف. فوحدة السياق وتعدد السياق مهم جدا في بعض المسائل التفسيرية البلاغية لغة. الظواهر هذا أسلوب الظاهر، أسلوب المفاهيم، هذا أساليب أصولية، باقي هو كله في اللغة، لكن يمكن قراءة النص بطريقة ثانية في قضية الفهم اللغوي. ولذلك واجهتهم مشاكل في قضية مفهوم الموافقة مثلا، ومفهوم الغاية، ومفهوم الوصف، وواجهتهم بعض المشاكل أن ينعقد أو لا ينعقد مفهوم. فطريقة السياق الأصولي يحررها ويعطيها ضوابط يحكمها قضية السياق، يبين هذا المعنى لابد أن ينعقد لها ظاهر. إذا لم ينعقد ظاهر وحدة السياق بنفسها غير كافية. فنعم نقول يظهر من ذلك من وحدة السياق، وحدة السياق انعقد لها ظاهر. فهنا هذا المعنى المراد، أن وحدة السياق انعقد لها ظاهر، ظاهرا إحالة الخصومة إلى الكتاب والسنة والعامة تكون بملاك واحد، ليست الموافقة الروحية عند العامة، وإنما أحكامهم، لأن ذهب إلى قضاتهم وحكامهم فقهائهم، هؤلاء قطعا فقيه، مو معنى بالمعنى الروحي. المعنى الروحي لازم نرجع إلى الأصحاب الذين كانت لهم طريقة خلاف طريقة أهل البيت، روحيتهم ماذا تقصد. أما الآن فقهاء وحكام فالمقصود قطعا الحكم. فبمقتضى هذه الوحدة أن المقصود بين القرآن والسنة أيضا الحكم. هكذا تقريب القضية. قال دون المخالفة فيكون المراد موافقة الكتاب أيضا، فلا إشكال في الاحتجاج في المقبولة بالمقبولة على الترجيح في باب التعارض بموافقة إطلاق الكتاب وعمومه. نتيجة يعني هاي النتيجة اللي وصلنا لها. وقد سبق أن ذكرنا في صدر البحث سابقا أن المرجحات ليست عبارة عن مرجحات تعبدية، بل إنها إرشاد إلى الطريقة العقلائية في الأخذ بذي الميزة التي تصرف الريبة منه إلى غيره. وسيأتي أقرأ سريع حتى نوصل إلى الرواية الثانية وننهي المطلب. وسيأتي في محله إن شاء الله في قضية تقديم المرجحات وما نفهم منها أن موافقة الخبر لظاهر الكتاب، موافقة الخبر لظاهر الكتاب في الترجيح كلامنا الآن موجبة، ماذا نستفيد منها؟ الخبر إذا وافق ظاهر الكتاب ماذا نستفيد من هذه الموافقة؟ هذا موجبة لتقوية جهة الصدور فيه، جهة الصدور مو أصل الصدور، لأن الكتاب ما بيتقية. فهذا الخبر موافق لظاهر الكتاب فمقوية لجهة الصدور، يعني هاي الرواية الموافقة ما بها تقية، واضح؟ كتاب ما بها تقية، وهاي الرواية موافقة لظاهر الكتاب يعني الرواية ما بها تقية، تقوية سمو على نحو القياس المساواة، بس هذا موجب لتقوية جهة الصدور. إذ ما دام هناك عموم وإطلاق قرآني موافق لحكم الإمام عليه السلام، فإن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يتقون في بيان ذلك الحكم، له شاهد من القرآن لإمكان الاحتجاج به على الآخرين، بخلاف ما إذا لم يكن عموم قرآني يخالف ما عليه الناس، فإن احتمال التقية فيه وارد. ولذا فتكون موافقة الخبر لإطلاق القرآن أو عمومه من مرجحات باب التعارض. ها شنو العبارة؟ بخلاف ما إذا لم يكن عموم قرآني يخالف ما عليه الناس، يعني الإمام قايله ذاكرة، ورواية أخرى بها موافقة عموم، فهذا اللي مخالف للعموم الإمام ذكره، والمخالف والمخالف الإمام ذكر في مقام التعارض، يقدم الموافق على المخالف. لماذا؟ لأن المخالف قد ذكره تقية. ستقول أنت هو مخالف وذكر الإمام تقية؟ يقول نعم، غير موافق وذكر تقي. لماذا؟ لأن بعض الأحكام التي صدرت كانت مخالفة لظاهر الكتاب في وقتها، فالإمام تماشيا ذكرها لا لبيان الحكم الواقعي، وإنما لذكر المسألة في الظرف الذي كان يعيش فيه الإمام عليه السلام. حتى وإن قلنا هذه قليلة، لكن من جعل الميزان يعني القضية قد لها واقع. قال فتكون موافقة، فإن احتمال التقية فيه وارد، ولذا فتكون موافقة الخبر لإطلاق القرآن أو لعمومه من مرجحات باب التعارض ومن موجبات صرف الريبة عن الخبر إلى ما لا يكون موافقا له كذلك. فهذه المقبولة مقبولة سندا ومتنا، فإذا النتيجة أن موافقة الخبر لظاهر القرآن لعموم القرآن لإطلاقه تكون من المرجحات. عندنا بعد رواية، نعم الرواية الثانية اللي ذكرها في الوسائل وإشكال أكو في سنتها يأتينا إن شاء الله تعالى.